أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
الحقيقة إن نور الحق لن تعيق، هذا سيف الله لن يخفي بريق. يا أيها السرداب فاصرخ بالحقيقة.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، لا زال الكلام وسيظل طويلا معنا موصولا عن الخليفة الراشد الأول الأعظم، الرجل الثاني في أمة الإسلام، بل هو الثاني بعد الأنبياء والمرسلين، وهو الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وقلنا من قبل أننا سنتناول فضائله مما جاء في الكتب الستة جميعا، ولازلنا نتناول فضائله التي وردت في الصحيحين في البخاري ومسلم. فهذا البخاري في كتاب فضائل الصحابة الباب الثالث، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سد الأبواب إلا باب أبي بكر. قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الإمام البخاري بوب لفضائل أبي بكر الصديق في هذا الباب بنص حديث للنبي صلى الله عليه وسلم رواه عنه ابن عباس، وهو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عباس، بل وقد وصله الإمام البخاري في كتاب الصلاة: سد الأبواب إلا باب أبي بكر. سد الأبواب أي المؤدية إلى المسجد إلا باب أبي بكر، فاتركوه بلا سد، اتركوه بلا إغلاق ولا سد. وفيه منقبة عظيمة وفضيلة شريفة لهذا الإمام المبجل العلم أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ثم يقول في الحديث رقم 3654: حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا أبو عامر، وأبو عامر هو العقدي عبد الملك بن عمرو البصري. قال: حدثنا فليح، وفليح هو ابن سليمان ابو يحيى المدني. قال: حدثني سالم ابو النضر، وسالم ابو النضر امام ثقة علم كبير، وهو اجل بل لا يقارن به فليح ابن سليمان، لان فليح ابن سليمان اختلف الناس فيه، اختلف النقاد فيه، فمنهم من ضعفه ومنهم من قواه، وأمره لا ينزل عن الحديث الحسن، وإن كانت روايته خاصة عن المدنيين صحيحة، وهذا منها. حتى لا يقال لما أخرج البخاري لفليح بن سليمان، لأن البخاري إنما انتقى من أحاديث أمثال هؤلاء الصحيحة والمستقيمة من روايتهم. فحديث فليح بن سليمان عن المدنيين صحيح بلا خلاف بين أهل العلم، وأعظم ما اتهم به فليح بن سليمان أنه كان يتناول أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولأجل ذلك ضاعفه كثير من الناس واتهموه وردوا روايته. لكن هذا شيء والضبط شيء آخر، وإنما مدار الرواية على ضبط الراوي وثقته وإتقان حفظه لا على مذهبه ومعتقده. ولذلك أخرج البخاري ومسلم لأناس كثيرين من أصحاب البدع، وهذا منتهى العدل والإنصاف، منتهى العدل والإنصاف من هذين الإمامين العظيمين أن يسمح أن يخرج في كتابيهما لأصحاب البدع وأصحاب الأهواء بشروط. الشرط الأول أن يكون عدلا ثقة في روايته، لا يكون ممن يكذب كالرافضة الشيعة. الشرط الثاني ألا تؤيد روايتهم بدعتهم، يعني لا يروون رواية تؤيد بدعتهم. انظروا إلى فليح بن سليمان، هذا رغم كلامه وتناوله لأصحاب النبي عليهم رضوان الله تعالى، إلا أنه يروي عن المدنيين هذه الرواية في فضائل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. يقول: قال حدثني سالم أبو النضر عن بسر بن سعيد وهو من العباد الزهاد المدنيين، عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وهو من صغار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، واسمه سعد بن مالك ابن سنان المدني رضي الله عنه، قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، يعني صعد النبي المنبر فخطب الناس، فماذا قال في هذه الخطبة؟ قال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده. إن الله تعالى خير عبدا بين زهرة الحياة الدنيا وما فيها تأخذ منها ما تشاء وبين ما عند الله عز وجل. بلا شك أن أي عاقل لابد أنه سيختار ما عند الله، فضلا عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو أزهد الناس في الدنيا، بل زهد الأمة في الدنيا وبين لهم أن هذه الدنيا راحلة لا محالة، راحلة لا محالة، رسالة إلى الذين يلهسون خلفها ولو على ثمن دينهم، ولو على ثمن دينهم، ويعتزون بكيت وكيت وفلان وفلان، ويوهمون الناس ويوهمون العامة أنهم أصحاب دين وأصحاب منهج وأصحاب دعوة وأصحاب عقيدة. كلا والله، كلا والله. والأمر كما يقال: من اعتز بغير الله أذله الله وجعل ذله على يد من اعتز به. من اعتز بغير الله أذله الله وجعل ذله على يد من اعتز به، لتكمل المهانة لمن استغنى عن الله وتشبث بالخلق. إن عبدا خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا تأخذ منها ما تشاء وبين ما عند الله، قال: فاختار ذلك العبد ما عند الله، فاختار ذلك العبد ما عند الله، مع أنه ممكن أن يأخذ من الدنيا ما شاء، تحول له الجبال ذهبا وفضة يستمتع بها، لكن العاقل يقول: ماذا يغني عني ذلك؟ إذا كنت في الدنيا ليس لي إلا ما أكلت فأفنيت، ولبست فأبليت، وتصدقت فأبقيت. ليس للعبد من دنيا إلا هذا، إنما يكفي العبد من الدنيا مركب وخادم. مركب وخادم، يكفيه من الأسواد اثنان، واحد فوق بدنه والثاني في المغسلة يغسل. إنما يكفي العبد طعاما قليلا يأكله، بحسب ابن آدم لقيمات تصغير لقمة يقمن بها صلبه، فإن كان لا محالة فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. العبد إنما يجمع الدنيا ثم يتركها، ويتركها لمن لا يأمن عليهم أن يستخدموها في طاعة الله أو في معصية الله. العبد يحرص على جمع الدنيا من حل ومن حرام، فيجمعها جميعا ويتركها جميعا ويحاسب عليها جميعا. هذا عاقل؟ فالعاقل ما اختار ما عند الله. فلما اختار النبي ما عند الله عز وجل بكى أبو بكر وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. استعجب الناس جدا، والنبي يقول له: لا تبكي يا أبا بكر. استعجب الناس جدا. أرى النبي يحكي عن رجل، عن رجل، أي رجل خيره الله بينما عنده وبين زهرة الدنيا. ما الذي يبكيك يا أبا بكر؟ ما الذي يبكيك؟ والنبي يهدئ من روعه، يقول: لا تبكي يا أبا بكر. ولكن أبا بكر كان عنده من المعاني ما ليس عند أحد، ما ليس عند، تصور أن أبا بكر الوحيد الذي فهم توجيه معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، والكل لم يفهم ذلك. إذن أبو بكر الصديق لم يسبق الأمة بكثير صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا حج، بل من الأمة من كان أكثر عبادة من النبي، من أبي بكر الصديق في الأمة وفي تراجم العلماء من الصحابة والتابعين إلى يومنا هذا، من كان أكثر صلاة وصياما من أبي بكر. إذن لما أجمعت الأمة على أن أبا بكر أفضل الخلق بعد الأنبياء؟ يقول عمر: لشيء وقر في قلبه، لشيء وقر في قلبه. القلب أنقى، أنقى من ماء الورد. القلب قد امتلأ إيمانا، فميز به أبو بكر الصديق بين الحق والباطل، بين النور والظلمة، بين الضلال والهدى. هذا الذي تميز به أبو بكر عن الأمة، بما فيها عمر، بما فيها عثمان، بما فيها علي رضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة أجمعين. قال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله. اختار أن يموت، اختار أن يموت. فبكى أبو بكر وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا، كما جاء في رواية. قال: فعجبنا لبكائه. الصحابة تعجبوا جدا، ليس من كلام النبي ولكن من بكاء أبي بكر، أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، يعني هو الذي خيره ربه بين تموت يا محمد ولا تعيش ولك ما شئت. فاختار النبي أن يموت، اختار النبي أن يموت. وهذا موافق لحديث عائشة رضي الله عنها، لأن النبي مات في حجرها وهي تسمعه يقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. قالت عائشة: فعلمت أنه اختار ما عند الله. وهذا يا إخواني خاصية لكل نبي، خاصية لكل نبي. إذا أراد الله تعالى موته وحان أجله خيره الله عز وجل، خيره الله عز وجل. وهناك حديث آخر ذو شبهة عظيمة تحتاج إلى الرد الطويل، ولكني أذكر منها أن موسى عليه السلام أرسل الله تعالى إليه ملك الموت، وكان في ذلك الزمان يأتي ملك الموت على صورة رجل، فاقتحم على موسى بيته، اقتحم على موسى بيته وأراد أن يقبض روحه، ولكن موسى عليه السلام لطمه ففقأ عينه، ضرب على وشه كده ففقأ عينه. فصعد ملك الموت إلى الله عز وجل واشتكى موسى عليه السلام، ذهبت إليه لأقبض روحه كما أمرتني فلطمني وفقأ عيني، فرد الله عز وجل عليه عينه وقال اذهب إلى موسى. ولكني أتوقف هنا، بعض الناس يقولون لما فقأ موسى عين ملك الموت وكيف لا يقبض روحه في هذه اللحظة المكتوبة في إخراج روح موسى؟ أولا ليس عندنا دليل قطعي أن هذه اللحظة هي التي كتب فيها موت موسى، بدليل أنه لم يمت، بدليل أنه لم يمت، وكما أنه لم يخير، وموسى يعلم أنه لا بد قبل أن يموت أن يخير. ثم إن هذا الرجل، لا أقول ملك الموت لأنه جاء في صورة رجل، جاء في صورة رجل، فكان من حق موسى عليه السلام أن يدافع عن نفسه وعن بيته وعن حريمه. فكيف أكون في بيتي وأفاجأ وأنا في غرفة نومي برجل غريب يدخل علي؟ من قتل دون عرضه ودون ماله فهو شهيد. فقام إليه موسى لا باعتبار أنه ملك الموت، ولكن باعتبار أنه رجل غريب صائل معتد تعدى على حرمات بيتي، فكان لموسى الحق في أن يلطمه وأن يفقأ عينه، بل له أكثر من ذلك. ولذلك في شرعنا النبي عليه الصلاة والسلام قال من نظر في بيت أخيه بغير إذنه فله أن يفقأ عينه ولا دية عليه. هذا في ديننا، ولا يبعد أن يكون هذا في دين موسى عليه السلام في شريعته، لأن الحرمات واحدة، ولا زال الله عز وجل يحفظ الحرمات ويرعاها ويشرع لها التشريعات في كل زمان ومكان وعلى لسان كل نبي، لأن هذا خنا تأنف منه النفوس الأبية. فقال من نظر في بيت أخيه بغير إذنه ففقأ عينه، أي صاحب البيت فقأ عين الناظر بغير إذن، فلا شيء عليه ولا دية ولا شيء. وقال عليه السلام إنما جعل الاستئذان لأجل البصر. ليه ربنا شرع أننا استأذن ثلاثا؟ استأذن ثلاثا، لماذا شرع ذلك؟ حتى يتهيأ أهل البيت لستر أنفسهم وإمكان الرد على الداخل وستر الحرمات والبعد عما يمكن أن يقع عليه نظر المستأذن فيتأذى به أهل البيت، بل ويتأذى به المستأذن كذلك. ولذلك لما قام موسى وفقأ عين ملك الموت باعتباره رجل لا باعتباره ملك الموت، فصعد إلى ربه وقال الله عز وجل بعد أن رد عليه عينه ارجع إلى موسى فقل له إن ربك يقول لك بكل شعرة من جلد الثور الأبيض أو جلد الثور الأسود سنة سنة، يعني نحن نأذن لك أن تمسح بيدك على جلد ثور أبيض أو أسود، فلك بكل شعرة مسستها بيدك سنة كاملة. فلما قال ملك الموت لموسى عليه السلام ذلك أدرك موسى أن هذا هو الخيار. ولذلك لما قال أو لما علم موسى ذلك قال لملك الموت ثم ماذا؟ بعد ما عيش الآلاف من السنين دي، ثم ماذا؟ قال ملك الموت: الموت. ثم الموت. قال موسى: فالآن أنا أموت الآن. ليس من باب أن موسى في المرة الأولى كره الموت، لا، وإنما موسى دافع عن حرماته تجاه رجل صائل معتد اعتدى على حرماته، وفي المرة الثانية علم أن هذا هو الخيار، وأن هذا المتكلم الذي دخل للمرة الثانية وبنفس الطريقة ولكنه أتى بالخيار، فأدرك موسى أن هذا هو ملك الموت، ولذلك رحل بالموت. قال: فالآن. وللحديث كلام طويل وشروح ودفاع عمن اتهم هذا الحديث واتهم موسى عليه السلام من هؤلاء الشذاذ من العقول والأبدان، فليس هذا أوان الرد عليهم، لأن هذا ليس موضوعنا، ويعلم الله أنه أتى هكذا دون أن كنت أظن ولم يخطر لي على بال قبل بداية الدرس، ولكن المناسبة أتت. قال: فبكى أبو بكر، فعجبنا لبكائه أن يخبر أو أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير. قال: فكان رسول الله هو المخير، ولذلك بكى أبو بكر الصديق، ولذلك بكى أبو بكر الصديق، وكانت عنده إرهاصات ومقدمات لذلك. لماذا يا إخواني؟ لأن هذا كان قبل موت النبي بثلاثة أيام أو بخمسة أيام على ما جاء في الروايات، على ما جاء في الروايات. قال: وكان أبو بكر أعلمنا، وكان أبو بكر أعلمنا. لماذا؟ لأنه هو الذي انتبه للمعنى المراد من التخيير، أن الله تعالى خير. تحب يا محمد تعيش وتاخد ما شئت ولا نقبلك إلينا؟ فاختار النبي أن يقبض وأن يموت، ولكن أحدا لم يفهم ذلك لأول وهلة إلا ما كان من أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، إن من أمن الناس، إن من أكثر الناس بذلا وعطاء، لا من المن المذموم، أن الإنسان يعطي العطاء ويمن به. أنا مش فاكر إن أنا يوم كذا اديت لك كذا وكذا، ويوم كذا عملت معك كذا وكذا، ولولا أنا كنت أنت معرفش رحت فين وجيت منين. لا لا، هذا يعني خلق مذموم، المؤمن أبعد الناس عنه، فضلا أن يكون أبا بكر. قال: إن من أمن الناس، يعني من أكثر الناس بذلا وعطاء بغير من مذموم على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الدعوة الإسلامية، هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا أي من أمتي غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته، أي ولكن تبقى بيني وبين أبي بكر أخوة الإسلام، فهو أخي في الله، فهو أخي في الله وصاحب الود بيني وبينه، ولكن أخوة الإسلام ومودته. ثم يقول: لا يبقين في المسجد باب إلا سد، لا يبقين في المسجد باب إلا سد. والباب هنا بمعنى الخوخة، والخوخة هي النقب الذي يكون في الجدار، الذي يكون في الجدار، فإن كان عاليا فمهمته لإدخال الضوء والنور، إن كان عاليا النقب هذا خرم كده في الجدار، إذا كان عاليا في الجدار فمهمته إدخال الضوء والنور، وإن كان في أسفل الجدار فربما يتطرق الناس الى المسجد من هذه الابواب، يعدوا منها كده. واحنا كنا زمان في الفلاحين ايام ما كانت البيوت يعني فيها خير وفيها بركة ورحمة، كانت هناك بيوت مبنية بالطين واللبن، وكان اللي عايز يأثر الشارع بدل ما يلف من الشارع التاني يقوم ايه فاتح كده في بيته وفي جدار بيته او في الجرن او شيء من هذا، فاتح يعني طاقة كده والناس كلها يعدوا منها من باب يعني التوسيع على الناس والتيسير عليهم، وبدل ما يتعبوا يلفوا وفي ناس كبيرة وناس مرضى وناس زمنة وناس عجزة، يقوم فاتح كده مكان بحيث يعني واحد بس يعدي منه من الى الشارع الاخر او الى المسجد او شيء. فهذه اسمها خوخة، بخلاف الباب. الباب لا يقال عنه باب الا اذا كان له صفة الاغلاق. صفة مين؟ يعني له باب بنقفله ونفتحه، لكن الخوخة دي لا، ده نقب في الجدار. فربما اطلق على الخوخة باب مجازا، باب من باب المجاز، لكنها خوخات كلها. فكان كل اهل حي قريبين من المسجد يفتحون خوخة في جدار المسجد بحيث لا يذهبون من الابواب الرئيسية او من الباب الرئيسي، ليقتربوا ويتطرقوا الى المسجد من اقرب الاماكن الى بيوتهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اغلقوا وسدوا هذه الخوخات جميعا الا خوخة ابي بكر، الا خوخة ابي بكر فلا تسدوها، منقبة عظيمة جدا لابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ان النبي يأمر بجميع اغلاق هذه الابواب وهذه الخوخات الا خوخة واحدة هي خوخة ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. بعض اهل العلم يقولون الخوخة كناية عن الطلب، الخوخة كناية عن الخلافة، والباب كناية عن الخلافة، كأن النبي قال: لا يحل لأحد أن يطلب الخلافة من بعدي إلا أبا بكر، إلا أبو بكر فله أن يطلب الخلافة ولا حرج عليه في ذلك. لماذا؟ لأن المقصود بالباب هنا أو الخوخة هنا هي الخلافة. وفي هذا إشارة، وفي هذا إشارة إلى أحقية أبي بكر بالخلافة، لا أقول نصا ولا تصريحا، بل لم يقل أحد من أهل السنة أن هذا أو غيره نص صريح في إثبات الخلافة لأبي بكر، كما تزعم الشيعة عليهم من الله ما يستحقون، أن النبي عليه الصلاة والسلام نص على خلافة أبي بكر، على خلافة علي رضي الله تعالى عنه وأحقيته بالخلافة، وهذا كذب محض وافتراء صرف، ولم يكن شيء من ذلك لا عند علي ولا عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولو كان النبي نص على خلافة علي لم يكن لعلي قط أن يتنازل عنها، بل لم يكن للصحابة رضي الله تعالى عنهم كأبي بكر وعمر وعثمان أن يحوزوها من دون علي، لأنهم حينئذ سيكونوا عصاة لرسول الله، لا لحق علي وهضم حق علي فحسب، بل سيكونون عصاة، وهم أبعد الناس عن معصية الله ورسوله، عن معصية الله ورسوله. بل صرح علي رضي الله تبارك وتعالى عنه بأن النبي لم يخصه بشيء دون الأمة، لم يخصه بشيء دون الأمة إلا في بعض الأحكام كتبها علي في صحيفة وألواح عنده فيها الأمر متعلق بالديات والكفارات وغير ذلك. أما وأن يزعم أن النبي خص علي وأهل البيت بأشياء أخفاها عن الأمة، فهذا محض افتراء وكذب صراح تبرأ منه علي بن أبي طالب وأئمة البيت رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهذا الحديث إشارة كعشرات الأحاديث التي فيها إشارة إلى أحقية أبي بكر بالخلافة من بعد النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، لاتخذت أبا بكر. والخلة أعظم شيء في الصحبة والمودة، أعظم شيء في هذه المصطلحات والمعاني، الأخوة، الصداقة، المودة، الحب، لا الخلة فوق كل هذه المصطلحات لأنها تحمل معنى خاصا. القلب لا يحتمل غيرها، لا يحتمل غيرها في الصفاء والنقاء والامتلاء. امتلأ القلب بمحبة الله، فليس في القلب مجال لمحبة غير الله، وهذا منتهى الصفاء في التوحيد والقرب من الله عز وجل. ناهيك عن الحب الفطري، الحب الفطري الذي يحب العبد فيه ابنه وامرأته وأباه وأمه وأصدقائه وجيرانه وزملائه في العمل، فهذا حب فطري. أما هذا الحب الشرعي الذي امتلأ به القلب لله عز وجل بحيث لا تقدم على الله عز وجل أي محبوب آخر، وإن كنت تحبه حبا فطريا، فلو أمرتك زوجتك بأمر أو طلبت منك شيئا يخالف دين الله، ففورا تقول آسف، هذا يخالف الله تعالى ويخالف محبتي لله ويخالف شريعة الله، فحينئذ ينطبق عليك لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده وماله والناس أجمعين، والناس أجمعين، مع أن كل دول بيتحب حب فطري، لكن إذا تعارض حبهم الفطري مع محبة الله وتقديم محبوبات الله، بلا شك أن صاحب الحب العظيم لله ودينه وشرعه ورسوله يقدم دين الله ومحبوبات الله على محبوباته الشخصية، وهذا دليل على صحة إيمان العبد، على صحة إيمان العبد. لا يسرق العبد ليرضي امرأته، لا يسرق العبد ليرضي ابنه، وإلا لكان كاذبا في محبته لله تعالى وزعمه أنه يحب هذا الدين ويحب رسوله الأمين. قال: ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام، وفي رواية ولكن أخوة الإسلام أفضل، أي باقية بيني وبين أبي بكر، كما أنها باقية بيني وبين غير أبي بكر من سائر أصحابه وأمته، ولكن لأبي بكر خاصية فوق مال الأمة، ولكن أخوة الإسلام أفضل ومودته. لا يبقين ثم يدلل على هذا وأن أخوة الإسلام بينه وأبي بكر أفضل أنه أمر بسد جميع الخوخات والأبواب إلا باب أبي بكر. لكن هناك رواية ربما يكون الظاهر لها التعارض مع حديث أبي بكر هذا، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بسد جميع الأبواب إلا باب علي رضي الله تعالى عنه. عندنا أمانة في النقل، عندنا أهل السنة أمانة في النقل وأمانة في سرد الروايات، لا أقول التي لنا والتي علينا، كله لنا بإذن الله، كله لنا، لأننا أولى بعلي وأهل البيت من الشيعة، هؤلاء آباؤنا. النبي قال: سدوا جميع الأبواب إلا باب علي، إلا باب علي. لماذا قال ذلك؟ لماذا قال ذلك؟ ووجه الجمع بين هذين الحديثين، سدوا جميع الأبواب إلا باب أبي بكر، وفي رواية إلا باب علي، النبي عليه الصلاة والسلام قال أولا سدوا جميع الأبواب إلا باب علي. هذا الحديث أسبق من حديث أبي بكر، فالاستثناء في ترك باب علي لأنه هو الباب الرئيسي الذي كان يدخل منه علي بن أبي طالب إلى المسجد، وكان بيت علي في المسجد، وكان بيت علي في المسجد، ليس له طريق إلا هذا الباب، وتحرج علي من ذلك أن يكون جنوبا، فكيف يدخل المسجد وهو على هذا النحو؟ فأعطاه النبي هذه الميزة ولم يعطيها لأحد من الصحابة، لأن كل صاحب له بيت بعيد عن المسجد وخارج عن المسجد، فأراد النبي أن يميز عليا نظرا لقرب بيته بل لالتحام بيته بالمسجد، وليس لعلي طريق من بيتي إلى المسجد إلا باب المسجد، فقال سدوا جميع الأبواب إلا باب علي، لأنه ليس له أن يدخل المسجد إلا مضطرا من هذا الباب، فلا حرج عليك يا علي أن تدخل المسجد وأنت جنب، وأنت جنب. والروايات عند المنصف المعتدل الذي يبتغي الوصول إلى الحق تقول هذا، ولا مجال عندي أن أقرأ لكم تلك النصوص، ولكن لا بأس فأقول كما يقول الحافظ ابن حجر، فالجمع بينهما أي بين حديث أبي بكر وحديث علي بما دل عليه حديث أبي سعيد الخدري الذي أخرجه الترمذي أن النبي قال لا يحل لأحد أن يطرق هذا المسجد جنوبا غيري وغيرك، لا يحل لأحد، وهو يخاطب علي بن أبي طالب، أن يطرق أي أن يتخذ هذا الطريق طريقا إلى المسجد، لا يحل لأحد أن يطرق هذا المسجد جنوبا غيري وغيرك، والمعنى أن باب علي كان إلى جهة المسجد ولم يكن لبيته باب غيره، فلذلك لم يؤمر بسده، لم يؤمر بسده، وسد باب أبي بكر وخوخة أبي بكر هذا في أول الأمر، ولكن النبي إنما آذن بعد ذلك لأبي بكر أن يدخل من خوخته التي بين بيته وبين المسجد، ولما كان علي بعد ذلك صاحب دار وبيت أمر النبي بألا يدخل علي بعد ذلك إلا من الباب الرئيسي الذي يدخل منه جميع الناس، ولكن لأبي بكر ميزة عليه في آخر عهد النبوة في المدينة المنورة أن كل الأبواب والخوخات تسد إلا خوخة أبي بكر، أما الأبواب الرئيسية فهي مفتوحة للكل، الخوخات تسد إلا خوخة أبي بكر. ويؤيد ذلك ما أخرجه إسماعيل القاضي في أحكام القرآن من طريق المطلب بن عبد الله بن حنطب أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن لأحد أن يمر في المسجد وهو جنب إلا لعلي بن أبي طالب، لأن بيته كان في المسجد، ومحصل الجمع أن الأمر بسد الأبواب وقع مرتين، ففي الأولى استثنى علي لما ذكره، وفي الأخرى استثنى أبو بكر لفضيلة أبي بكر، لفضيلة أبي بكر. وفي هذا الحديث كذلك من الفضائل أن هذا الحديث فيه فضيلة ظاهرة لأبي بكر الصديق، وأنه كان متأهلا لأن يتخذه النبي عليه الصلاة والسلام خليلا لولا المانع المتقدم، يعني أبو بكر كان مؤهلا لأن يكون خليل النبي لولا أن النبي قال ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن مودة الإسلام ومحبة الإسلام، وفي رواية لو كنت متخذا خليلا غير ربي، وفي رواية سوى الله لاتخذت أبا بكر خليلا. إذن العلة التي جعلت أبا بكر أو نفت الخلة عن أبي بكر أن النبي اتخذ ربه خليلا، اتخذ ربه خليلا، وليس في ذلك تعارض بين قول أبي هريرة وغيره من الصحابة أوصاني خليلي بكذا أو أمرني خليلي بكذا، لأن هؤلاء الصحابة الذين يخبرون عن أنفسهم أنهم هم الذين اتخذوا النبي خليلا، هم الذين اتخذوه لأنفسهم خليلا، ولكن النبي لم يثبت عنه أنه اتخذ أبا بكر خليلا، ولا جرير خليلا ولا جابر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، لم يثبت عنه ذلك. لماذا؟ لأنه اتخذ ربه خليلا، لأنه اتخذ ربه خليلا. فهذه أقوال الصحابة أنهم قد امتلأت قلوبهم عن آخرها محبة وإخلاصا وصدقا للنبي عليه الصلاة والسلام، فلهم أن يقولوا أوصاني خليلي، أمرني خليلي، وغير ذلك من الأقوال، لأنهم هم الذين يخبرون عن أنفسهم وليس النبي هو الذي يقول ذلك عن أصحابه. لماذا؟ لأنه اتخذ ربه خليلا. هذه هي الفائدة الأولى. الثانية، ويؤخذ من هذا الحديث أن للخليل صفة تقتضي عدم المشاركة فيها. الخلة صفة زائدة عن المحبة والمودة والصحبة والإخلاص، لا، ده لها خاصية تمتنع أو يمتنع معها اتخاذ شيء آخر، اتخاذ شيء آخر، وليس لها شريك، وليس لها شريك. الصفة أو الخاصية الثالثة أن المساجد تصان عن التطرق إليها لغير ضرورة مهمة، وهذا حديث عبد الله بن عمر يقول كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد. كانت الكلاب، انتوا عارفين البوادي والاعراب والفلاحين، الكلاب دي بالنسبة لهم حيوانات أليفة، والحمير والبقر والجاموس كل هذه حيوانات أليفة داجنة، والقطط وغير ذلك، بتروح وتيجي عليهم، بتروح وتيجي عليهم، دي حيوانات أليفة داجنة تسكن البيت كما يسكنه الفلاح. لحد النهاردة الأوضة اللي جنب أوضة النوم بتاعته زريفة، حاطط فيها بقر وجاموس وحمير، ولا بأس أن يترك هذا بلا ربط ولا قيد، فربما يكسر الحمار الباب ويقوم الرجل يصلي الفجر يلاقي الحمار قاعد في الصالة أو نايم في الصالة. كل ده طبعا مناظر أليفة جدا جدا، وأنا راجل فلاح وأتربيت في هذا الجو، أتربيت في هذا الجو. يقول هنا ان المساجد تصان. طب يعني ما كانتش مصانة؟ لا، ما كانش فيه نهي عن صيانة المساجد في اول الامر، وانما اتت الاحكام تباعا، واحد تلو الاخر، واحد تلو الاخر. فكانت الكلاب كما يقول عبد الله بن عمر في البخاري، كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد حتى امرنا بصيانة المساجد. خلاص يبقى الكلاب ما عادتش ايه تدخل المسجد. الى يومنا هذا لو دخل كلب المسجد بغير علم العامة انكروا ذلك، انكروا ذلك جدا على الكلب وعلى صاحب الكلب. واني لا اعجب عجبا شديدا جدا ممن يتخذ الكلب صديقا له، صديقا له، بل ربما اتخذت المرأة في الغرب الكلب زوجا لها، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه فطرة طبعا، مش هقول ده دين، دي فطرة، دي منتهى الانتكاسة، منتهى الانتكاسة. بدل أن تتخذ لها بعلا ورجلا وغير ذلك تتخذ كلبا، تتخذ كلبا، أو يتخذ رجل كلبة، حيوان نجس. الكلب حيوان نجس كالخنزير، وإن كان في نجاسة الكلب خلاف بين الجمهور وبين المالكية، ولكن الراجح أن الكلب نجس وهو مذهب الجمهور، وأما الخنزير فمتفق على نجاسته. فلأن نرى رجلا، وطبعا عقدة الخواجة، الغرب عقدة الخواجة عند المسلمين المتفرجين الذين لا يعلمون من دينهم شيئا. الغرب اشترى كلاب، كلب بعشرة الاف وعشرين الف وربما اكثر من ذلك. انا كمان هجيب كلب، اشمعنى هم في الغرب بيجيبوا كلاب، انا كمان هجيب كلب، ويبقى مش لاقي ياكل، وفقير دقة مش ماء، ويلم فلوس ويسرق فلوس من الشركة ولا المصرف ولا البنك ولا كده اللي شغال فيه عشان يروح يجيب كلب. ليه؟ عشان يظهر بمظهر حضاري. يا وكستك يا خبتك تظهر بمظهر حضاري. هو ده المظهر الحضاري؟ بدل ما تروح تاخد يتيم وتربيه على الاسلام لكن تقضي شيء لا يعطيه فهم. هو من يفهم هذه المعاني اصلا؟ وكمان ايه؟ يركب الكلب في العربية والكلب يركب في الكرسي الوراني والناس واقفة في عز الحر وعز المطر على المحطات بالعشرات والمئات وده ماشي بالكلب والكلب مطلع لسانه من الشباك الوراني طول كده طول كده كأنه مطلع لسانه للناس اللي مش لاقي مواصلات تركب. ده لو كان عنده ادنى استقامة للفكر لعمل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. حديث واحد يا اخواني، حديث واحد تطبيقه في الارض، لا اقول في الامة ولا في بلاد العرب والمسلمين، لو طبق حديث واحد في الارض كلها لحل ازمتين ما لهمش حل لحد النهاردة. ايه هو الشق الاول؟ بيقول من كان له فضل ظهر، اللي معاه حمار، اللي معاه بغل، اللي معاه فرس، اللي معاه جمل، اللي معاه سيارة، اللي معاه طيارة. ما في دلوقتي في ناس عندها طيارات خاصة ومش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بعد كده. خدت بالك وهو ماشي في الطريق ايه المانع انه يقف لاي واحد واقف على اليمين ولا واقف على الشمال وانت رايح فين؟ تعالى معايا اركب وينزله ما دام معاه في طريقه، ما دام معاه في طريقه. لا يلزم ان يركب مواصلات عامة مع الزحام الشديد وربما الفقر الشديد. يا اخي ما تتصدق عليه، يا اخي تصدق عليه. فضل ظهر اي على دابتك ايا كان نوعها، خد حد معاك في الطريق، خد حد معاك في الطريق. يقول لا انا خايف، انا بخاف لان الناس الايام دي ناس وحشة وانا خايف. طب ما الناس وحشة ركبتهم او ما ركبتهمش، ممكن يطلع عليك قطاع طرق ياخدوك وياخدوا عربيتك وياخدوا اموالك وياخدوا روحك كمان، يعني عذر اقبح من ذنب. لو عملنا كده هتتحل ازمة المواصلات، تتحل ازمة الناس وازمة الزحام وحاجات كتير قوي هتتحل. تلاقي الاتوبيس اللي على باب الاتوبيس وعلى السطوح القطارات وعلى الشبابيك يمين وشمال اكثر بكثير جدا مما في داخل الاتوبيس نفسه، مما في داخل الاتوبيس نفسه. لو خدنا بشق حديث اتحلت ازمة المواصلات. طب الشق التاني، ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. فليعد به على من لا زاد، اللي ما عندوش طعام، اللي عنده طعام يدي اللي ما عندوش، اللي بترمت الزبالة يكفي فقراء المسلمين، يكفي فقراء المسلمين. وإنا لنعلم أناسا يرمون في سلات المهملات بالخراف والنعاج. هكذا هكذا في مصر البلد الفقير، فما بالكم ببلاد العرب التي أصبحت في تخمة لا يمكن الإفاقة منها إلا أن يشاء الله عز وجل. خراف و أغنام وأبقار وإبل وبعير يلقى في الزبالة، في الزبالة، وينقمون على الغرب الذي يرمي القمح في مياه المحيط بملايين الأطنان التي تكفي لجنوب أفريقيا وشرق آسيا وفقراء المسلمين. طب دول كفار وعايزين يحافظوا على الأسعار عشان يتحكموا في رقاب المسلمين. لكن أنت كمسلم لما بتاكل بترمي الباقي ليه؟ أليس هذا من نعمة الله عز وجل؟ أليس من شكر النعمة الحفاظ عليها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أكرموا الخبز، أكرموا الخبز، حديث ربما تسمعه لأول مرة، مختلف في تحسينه وتضعيفه، والراجع عندي أنه حديث حسن وقال حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. أكرموا الخبز، أنت بقى أكرم الخبز ده إلقاه في الزبالة؟ القاه في الزبالة؟ يقول وأن المساجد تصان عن التطرق إليها لغير ضرورة مهمة، لغير ضرورة مهمة. هذا مأخوذ من الإذن لعلي بن أبي طالب، كما هو الإذن للنبي عليه السلام أن يطرق المسجد وهو جنب على خلاف الأصل، على خلاف الأصل. ولذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة ناولين الخمرة من المسجد، حاجة كده زي المنديل كان النبي يحطها عشان خاطر يصلي عليها، فقال لعائشة ناولين الخمرة من المسجد، قالت يا رسول الله إني حائض، يعني إزاي أنا أدخل المسجد وأنا حائض والحيض نجاسة؟ فقال النبي إن حيضتك ليست في يدك، وأذن لها المرة الثانية أن تدخل على هذه الحالة وعلى هذا النحو. ولكن المسجد بعد كده صينت ونزهت أن تقبل الكلاب فيها وتدبر، ويبقى الأمر متعلقا بالضرورة، وإلا فلا يجوز لجنب ولا حائض أن يفقد المسجد ولا أن يتناول القرآن بيده ليقرأ فيه. وكنت أذهب مذهبا خلاف ذلك أولا، ولكني رجعت عنه وأبين مذهبي الآن. الفائدة الرابعة الإشارة بالعلم الخاص دون التصريح لإثارة الفهم، الإشارة بالعلم الخاص. وكان أبو بكر أعلمنا، لماذا؟ لأن هو لقطها وهي طايرة، بمجرد ما سمع النبي يذكر أن عبدا خيره الله، عرف المخير هو مين، عرف المخير مين، فأثنى النبي على أبي بكر. لماذا؟ لأنه حاز من خصوصيات العلم ما خفي على الصحابة جميعا. قال والإشارة بالعلم الخاص دون التصريح لإثارة أفهام السامعين. وكان أبو بكر أعلمنا، وتفاوت العلماء في الفهم، العلماء نفسهم متفاوتون في الفهم، ده يفهم 90% ده 80 ده 50، ما ينفعش عالم ينزل عن كده بقى. لماذا؟ لأنه يستوي مع عامة الناس، وأن من كان أرفع في الفهم استحق أن يطلق عليه أعلم. فلما كان أبو بكر أعلم الصحابة وأفهم الصحابة قالوا وكان أبو بكر أعلمنا. الفائدة الخامسة فيه الترغيب في اختيار ما في الآخرة على ما في الدنيا. إذا خير عبد بين ما عند الله وبين الدنيا، فالعاقل الذي يبادر ويسارع إلى اختيار ما عند الله، لأن ما عند الله تعالى خير وأبقى لكل عبد، لكل عبد. فإذا خير العبد ولا يلزم أن يكون نبيا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا الدنيا وما فيها من أكدار وهموم وأحزان وزينة وزخرف، وبين لنا الآخرة بما فيها من جنات ونهر ونعيم، وبين لنا الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا خير العبد ولو بالإلهام بين ما في الدنيا وبين ما عند الله، فالعاقل من اختار ما عند الله عز وجل. الفضيلة السادسة شكر المحسن والتنويه بفضله والثناء عليه. شكر مين؟ المحسن، لأن أبا بكر أحسن، وليس أحد أمن علي في ماله ونفسه. ألا تدرون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لأبي بكر عليه من المنة، وهذا بنص الحديث، ولم يكن أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر. هذا تصريح من النبي لمجهود أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في الدعوة إلى الله عز وجل وإنفاق المال وتجهيز الجيوش، بل وزوجه ابنته. كان النبي في سن 54 سنة وزوجه عائشة رغم أنف الحاقدين وعندها من العمر 9 سنوات. فين 9 سنوات وفين 54 سنة؟ من من الناس يرضى بذلك؟ من من الناس يرضى بذلك؟ ولكن أبا بكر رضي بذلك لأول وهلة، لأول وهلة، فزوجه ابنته. وأعطاه ماله، وكان صاحبه الوحيد في الغار. كل هذه أخواني منن، وحمله على بعيره في الهجرة إلى المدينة، وصدقه إذ كذبه الناس، وأعتق العبيد، وكان أول شيخ في الإسلام بعد النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يكن أحد دخل في الإسلام من العبيد إلا بشراء أبي بكر له من ماله الخاص، ويعتقه ويجعله حرا لوجه الله، وغير ذلك من الفضائل والمناقب كثيرة جدا، وستأتي معنا. قال: وفيه شكر المحسن، من فعل ذلك يشكر، بل ويشار إليه بالبيان، ويثنى عليه ويذكر فضله ما لم يخش عليه الفتنة، ما لم يخش عليه الفتنة. ولذلك نهى النبي عن المدح، نهى النبي أصلا عن المدح، وقال كما في حديث عبد الله بن عمر: احثوا في وجوه المداحين التراب. وهنا يمدح أبا بكر ويثنى عليه، ما الجمع بينهما؟ الجمع بينهما أن المدح حين الخوف على الممدوح من الفتنة ممنوع، وإذا أمنت عليه الفتنة وأن هذا يستوي عنده والذم، فإن المدح حينئذ يكون ممدوحا. وأين أبو بكر من الفتنة؟ وقال ابن بطال فيه أن المرشح للإمامة يخص بكرامة تدل عليه، كما وقع في حق الصديق في هذه القصة. يعني عايز يقول ان القصة دي فيها اشارة الى امامة الصديق بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وسيأتي معنا مزيد بيان لهذه الاشارة في دروسنا القادمة باذن الله تعالى. اقول قولي هذا، واستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الجرداب فاصرخ بالحقيقة، إن نور الحق يوما لن تعيق. هذا سيف الله لن يخفي بريقة، يا سيد الشهداء إذا لن تطيق. من يفتني نورا بأن الشوق أزهار الحديقة. يا أيها السرداب فاصرخ بالحقيقة.